الإيمان من بيت علاك هو للفتح مبين تصفر عونك فنت فيك جنين.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم إمكانية إثارة قضايا خارج الاتفاق النووي بمحادثات فيينا، وتطالب الأطراف الأخرى بضمانات. العميد قاآني يلتقي قيادات سياسية عراقية، وهادي العامري يهدد بمقاطعة العملية السياسية. وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن الوقت حان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني لدى لقائه نظيره الهندي آجي دوفال ضرورة الإسراع بالتدشين الكامل لميناء جابهار، وخلال زيارته إلى نيودلهي للمشاركة بملتقى الأمن الإقليمي، أكد شمخاني لنظيره الهندي أن إيران ترغب باستخدام طاقاتها لتنمية المنطقة، وأشار إلى التطورات الأفغانية ومخطط الغربيين لزعزعة أمن المنطقة، مؤكدا ضرورة مشاركة جميع الدول الإقليمية لمساعدة الشعب الأفغاني. وكان شمخاني قال في الملتقى إن لأمريكا سلوكا مخادعا حول قضية السلام بأفغانستان، وهدفها الوحيد هو التخلص من الكارثة التي سببتها، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة. حول الملتقى الدولي الثالث لحوار الأمن الإقليمي الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، إليكم التقرير التالي.
ملتقى أمني تحت عنوان حوار الأمن الإقليمي يعقد اجتماعاته هذا العام في العاصمة الهندية نيودلهي. المؤتمر الذي تأسس قبل 3 أعوام بمبادرة من إيران شارك فيه أمناء ومستشارو الأمن القومي لدول الهند وروسيا وإيران وتركمانستان وكازاخستان وقرقيزستان وأوزبكستان وطاجكستان. وخصصت نقاشاته هذه المرة بالتطورات السياسية والأمنية داخل أفغانستان، وأكد المشاركون بحثهم عن حلول كفيلة بإرساء السلام والاستقرار في هذا البلد. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد خلال الاجتماع أن الولايات المتحدة تصرفت بصورة خادعة حتى في قضية السلام في أفغانستان، مضيفا أن واشنطن ورغم تظاهرها بالعمل على إرساء السلام في أفغانستان إلا أن هدفها الوحيد كان التخلص من المأزق الذي صنعته بنفسها. وأشار شمخاني إلى مسؤولية أمريكا اليوم حيال الأزمة السياسية والإنسانية في أفغانستان، مشددا على أن واشنطن يجب أن تدفع تعويضات كبيرة للشعب الأفغاني جراء ما فعلته في هذا البلد خلال 20 عاما.
إيران تعتقد أن الطريق الوحيد لخروج أفغانستان من الوضع الحالي هو تشكيل حكومة شاملة من جميع القوميات والمذاهب. لدينا مخاوف كبيرة حول قيام دول بنقل الإرهابيين والتكفيريين إلى أفغانستان، وكذلك اتساع رقعة الفقر والأزمة الإنسانية، وكذلك تدفق اللاجئين.
من جهته أكد أجيت كومار دوال مستشار الأمن القومي للهند خلال الاجتماع على أهمية المؤتمر، مضيفا أن الاجتماعات والنقاشات المكثفة بين دول المنطقة مهمة لمناقشة الوضع في أفغانستان.
ندعو إلى استمرار الاجتماعات والنقاشات حول أفغانستان، ونؤكد أن هذه الاجتماعات سوف تكون في صالح ومنفعة الشعب الأفغاني وكذلك الأمن في المنطقة بأسرها.
ومع استمرار الأزمة الإنسانية والسياسية في أفغانستان، أعلنت منظمة حقوقية أن ما بين 4,000 و5,000 لاجئ أفغاني يعبرون يوميا إلى إيران، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكافي للجمهورية الإسلامية في إيران من أجل تمكينها من توفير الحاجات الإنسانية لهذا العدد الهائل من اللاجئين. وقال يان إنغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين إن آلاف النساء والأطفال والرجال المنهكين يعبرون من أفغانستان إلى إيران يوميا بحثا عن الأمان.
صرح مساعد الخارجية الإيرانية باقر كاني أن أي قضايا خارج الاتفاق النووي لا يمكن طرحها ضمن محادثات فيينا. وخلال لقاء مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، اعتبر باقري رفع الحظر الغير القانوني عن إيران المحور الرئيسي للمحادثات، موضحا أن التوصل إلى اتفاق سيكون له نتائج إيجابية على الشعب الإيراني، وشدد على ضرورة إلغاء كل ما يتعارض مع الاتفاق، معتبرا أن القدرات الدفاعية الإيرانية لا علاقة لها بهذه المسألة، وأي جهة تحاول تأجيل التوصل لاتفاق هدفها إثارة قضايا أخرى. وأضاف أن مفاوضات فيينا لن تستمر للأبد، مطالبا الأطراف الأخرى بتقديم ضمانات بأن يبقى الاتفاق راسخا. علقت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الحادث بين إيران والولايات المتحدة في بحر عمان، مؤكدة أن التوتر في الخليج الفارسي هو نتيجة سياسات واشنطن غير المسؤولة. وقالت زاخاروفا أن واشنطن تمارس أفعالا استفزازية تجاه إيران والمنطقة، مؤكدة أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف. ولفتت إلى أن روسيا قامت بتحديث مفهوم الأمن الجماعي بالخليج الفارسي، مشيرة إلى أن طهران باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة تدعم هذا المفهوم باستمرار. التقى قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة العميد إسماعيل قاني رئيس تحالف التقدم في العراق محمد الحلبوسي وعددا من القيادات السياسية السنية في بغداد. وقال السفير الإيراني لدى بغداد أن العميد قاني أكد ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها المفوضية، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون وضبط النفس. ولفت قاني إلى أهمية بحث مسؤولي العراق الطعون المقدمة بشأن الانتخابات، معربا عن دعم إيران للمسار القانوني للعملية الانتخابية وإعلام نتائجها. هذا وتوجه العميد قاني إلى منطقة كردستان شمال العراق لعقد محادثات مع المسؤولين الكرد. أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري رفضه لفرض الإيرادات، مهددا باللجوء لمقاطعة العملية السياسية إذا لم تعالج الطعون. جاء ذلك خلال استقبال العامري وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني بمكتبه في بغداد، حيث أبدى الجانبان رفضهما الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات وفق بيان مكتب رئيس تحالف الفتح. وأضاف العامري أن الممثل الأممي تتحكم بمفوضية الانتخابات العراقية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها، مؤكدا أن الإرباك والتخبط بعمل المفوضية سبب رئيسي بالأزمة السياسية الحالية. ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني الإطاحة بالمستشار العسكري في داعش لما يسمى ولاية نينوى عقب دخوله البلاد قادما من إحدى دول الجوار، بحسب بيان لخلية الإعلام. وفي محافظة كركوك شمال بغداد، أعلن الحشد الشعبي عن تقديمه أسنادا مسلحا لأهالي مدينة آمرلي بعد أن خاضوا اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الأربعاء عن الإطاحة بالمستشار العسكري بما يسمى ولاية نينوى بعصابات داعش الإرهابية عقب دخوله البلاد قادما من إحدى دول الجوار. وقالت الخلية أن الإرهاب اعترف بدوره في وضع الخطط لمواجهة القوات الأمنية أبان عمليات التحرير، كما تدرج بعدة مناصب إدارية ومالية بعصابات داعش أهمها مديرا لإحدى قواطع ما يسمى بولاية الجزيرة. على صعيد ثاني، أنهى تدخل الحشد الشعبي اعتداء داعشيا على المواطنين وصيادين قرب آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين، وأفاد مصدر أمني مسؤول باندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر داعش والأهالي قرب بحيرة آمرلي، إلا أن تحرك قطعات الحشد الشعبي لمساعدة الأهالي ساعدت على استعادة الهدوء في المنطقة. وفي بغداد أطلقت السفارة الأمريكية الواقعة بالمنطقة الخضراء الحصينة صافرات الإنذار مساء اليوم، ويسود التوتر في المنطقة الخضراء وسط بغداد على خلفية الهجوم على متظاهرين واستشهاد وإصابة عدد منهم. على صعيد آخر، طالبت قوى سياسية المرجعية الدينية بالتدخل لمساعدة الناس على تخطي الانسداد السياسي الذي يمر به العراق. وأرسل رئيس الجبهة الوطنية المدنية الدكتور أياد علاوي اليوم الأربعاء رسالة إلى المرجع الديني الكبير سماحة آية الله سيد السيستاني، دعا خلالها المرجعية إلى التدخل العاجل حفاظا على السلم المجتمعي والتوافق الوطني. وقالت المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية ليلى عبد اللطيف أن علاوي بيّن للمرجع الأعلى في رسالته أن الانكسار والتراجع والتشظي أصاب البيت الشيعي والسني والكردي على السواء. ووضحت عبد اللطيف أن الرسالة تضمنت طلبا بإعادة خطبة الجمعة لتوجيه الرعية بما يلزم لحل الإشكالات بالحوار الهادف. بنفس السياق، أكد عضو كتلة صادقون النيابية أحمد الكناني أن الساحة السياسية بحاجة إلى بيان المرجعية الدينية وحكمتها المعهودة في القضايا التي تخص أمن وسيادة العراق. وقال الكناني إن العملية السياسية تمر بأزمة وانسداد شديدين بين القوى المتنافسة على تشكيل الحكومة، والحل الوحيد لإنهائها دخول مرجعية النجف وإبداء الرأي كما فعلت في مناسبات سابقة. وأوضح الكناني إن تدخل المرجعية أمر متوقع كما حصل في كل مرحلة تنمو فيها أزمة سياسية أو أمنية، فيكون رأيها بمثابة النقاط على الحروف دون وجود للضجيج السياسي والأممي الذي يحصل عادة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان على رأس وفد بأول زيارة لدمشق يوم أمس بعد 10 سنوات، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين. وبعد وقت قصير على الإعلان عن الزيارة، سارعت الولايات المتحدة عبر المتحدث باسم خارجيتها نيد برايس إلى الإعراب عما أسمته القلق من الإشارات التي يبعثها هذا اللقاء. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
حرفت سوريا من خلال انتصار جيشها وحلفائه في معركتها ضد الإرهاب البوصلة تجاهها مجدداً. قرار الإمارات بزيارة دمشق عبر وزير خارجيتها في أول زيارة من نوعها منذ عام 2011 يعكس في طياته ترتيباً للبيت العربي على أسس جديدة لن تغيب فيه سوريا عن معادلة توازن القوى في المنطقة العربية وفق ما يراه الشارع السوري.
المنتصر بيفرض شروطه، من الطبيعي بعد انتصار الشعبي الانتصار العسكري الشامل تبلش عمليات التقارب اللي ما قدروا حدا يعمله من خلال الحرب. خلينا نقول صار في نوع من الاستسلام لانتصار سوريا،
مؤشر لترجع لجامع الدول العربية ومؤشر تجاريا وللمصانع ولكله.
تراجع سياسات الإمارات، الأردن ومصر تجاه سوريا لا شك سيشكل خرقا للحصار الاقتصادي الذي يعاني السوريون كثيرا من تبعاته، والمعلومات تشير إلى جهود عربية مكثفة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
هذه الزيارة تحمل في طياتها بذور الخير إن شاء الله لكل الأمة العربية للمنطقة. العالم يتغير انطلاقا من سوريا، تأتي الإمارات لتؤكد هذا الشيء.
قرار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول بإعادة التعاون مع سوريا يشير إلى توافق دولي على إعادة دمجها بمحيطها العربي كخطوة أولية لانفتاح دولي وغربي عليها، خاصة وأن الأمريكي يستشعر الخطر في شمال البلاد ويبحث عن مخرج مقنع لسحب قوته.
ما نشهده اليوم هو واقع يفرض نفسه نتيجة انتصار عسكري للجيش السوري ومحور المقاومة، وانتصار سياسي ودبلوماسي، وانتصار وصمود شعبي ضد الحصار الاقتصادي.
قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة أن الوقت قد حان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مبينا أن الجزائر لم توافق مطلقا على تعليق مقعد هذا البلد بالجامعة. ولفت العمامرة إلى السعي لبناء توافق حول القضية السورية، مشيدا بالزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد. أكد نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان المقاوم بلد مستقل لا يقبل التبعية لأي أحد، معتبرا أن انتصارات المقاومة كسرت جبروت إسرائيل وغيرت وجه المنطقة. وأضاف الشيخ قاسم أن السعودية هي من بادر لافتعال المشكلة مع لبنان وعليها التخلي عن التدخل بشؤونه، وقال إن حزب الله وحركة أمل جنبا البلد الذهاب نحو المجهول عبر التعاطي بحكمة مع مجزرة الطيونة. منع طلاب ونشطاء داعمون لفلسطين سفيرة الكيان الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة سيبي حوتفلي من المشاركة في ندوة بكلية لندن للاقتصاد، وأظهرت مشاهد مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة إخراج حوتفلي من الكلية تحت حراسة مشددة بعد مظاهرة صاخبة وعنيفة للنشطاء، وذلك في أعقاب مشاركتها بمناظرة في المكان. وذكر موقع والا العبري أنه جرى إجلاء حوتفلي تحت حراسة أمنية بعد اعتراض طلاب على وجودها بالحرم الجامعي ومنعها من حضور جلسة مناظرة، ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة، هاتفين بشعارات تأييدا للقضية الفلسطينية وضد كيان الاحتلال. تشهد مدينة عقارب التونسية التابعة لصفاقس إضرابا عاما بالقطاعين العام والخاص دعا إليه الاتحاد العام للشغل بسبب ما اعتبره ردا على التدخل الأمني بالمدينة خلال الاحتجاجات مع قرار السلطات إعادة فتح مكب للنفايات. للمزيد بشأن المستجدات في تونس نتابع ما أفادت به الصحفية منيرة الشريفي من صفاقس.
وقعت مواجهات أمام مصب الجنة بين الأمن والمحتجين الذين يريدون ويطالبون بغلق هذا المصب بعد فتحه بالقوة يوم أمس وأول أمس. كان هناك تفريق للمحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع، كانت هناك حالات من الاختناق في صفوف المحتجين، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بعقارب، ونحن الآن أمام المستشفى المحلي بعقارب حيث يتجمع عدد من الأشخاص من أجل الاحتجاج على التعامل الأمني مع الاحتجاجات ومن أجل مرافقة ذويهم طبعا إلى المستشفى المحلي. هناك تجمعات للمواطنين في أكثر من مكان في مدينة عقارب بمحافظة صفاقس جنوبي تونس، والمطلب واحد ووحيد هو خلق مصب الجنة الذي يفترض أن يستقبل الفضلات المنزلية التي تتكدس منذ أكثر من 40 يوما في شوارع مدينة صفاقس. كما قلت هناك احتجاجات في مدخل مدينة عقارب، هناك إغلاق أيضا للطرقات، الدخول والخروج من عقارب يقع بصعوبة كبيرة، ولكن هناك تأمين للمقرات الحكومية من طرف قوات الجيش، فيما تنسحب قوات الأمن إلى مصب الجنة حيث يقع تأمين هذا المصب للحيلولة دون وصول المتظاهرين إليه. في الحقيقة ما سمعناه من مختلف المحتجين هنا في عقارب هو مطلب واحد فقط على الأقل إلى حد الآن، وهو إغلاق المصب بالنفايات وعدم استعماله لتجميع نفايات مرة أخرى، باعتبار أن هناك يعني إذن قضائي وحكم قضائي يغلق هذا المصب ويمنع فتحه. الحكومة قامت بحل هذا المصب مرة أخرى واستعماله لاستقبال النفايات، ليس هناك مطالب أخرى بخلاف إغلاق مصب النفايات هذا. بخصوص توظيف هذه الاحتجاجات لجهات سياسية معينة، ربما هذا ما ورد في تخوفات عديد الأطراف في الحقيقة، باعتبار أن السلطات تقوم بغلق الباب أمام أي محاولة للحوار مع المحتجين. هناك الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والاتحاد المحلي بعقارب، وهناك أيضا عديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، كان بوسع السلطات أن تدخل معها في حوار وأن يكون هناك حل تشاركي وتوافقي بين الجميع.
أكدت حركة طالبان الأفغانية أن عصابات داعش الإرهابية أصبحت تحت السيطرة بشكل أو بآخر بعد اعتقال 600 من عناصرها والموالين لها على حد قولها. متحدث الحركة ذبيح الله مجاهد أوضح بأن عدد الدواعش ليس كبيرا لعدم امتلاكهم حاضنة شعبية في أفغانستان، مشيرا إلى وجود نساء بين مجموعات داعش ويخضعن حاليا للاستجواب وفق تعبيره. بالمقابل قال مصدر مسؤول بالجناح من المعارض طالبان أن الحركة تحافظ على اتصالات وثيقة مع عصابات داعش والقاعدة، معتبرا انفصال طالبان عن هذه الجماعات مزاعم كاذبة. حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الانقسام في أثيوبيا على خلفية النزاع المسلح القائم في تيغراي بين الوحدات الحكومية وقوات الإقليم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم إمكانية إثارة قضايا خارج الاتفاق النووي بمحادثات فيينا وتطالب الأطراف الأخرى بضمانات. العميد قائن يلتقي قيادة سياسية عراقية، وهادي العامري يهدد بمقاطعة العملية السياسية. وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن الوقت حان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:27 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 12:41 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. تستمعون لأرض المقاومة عند 1:35. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 2:07. صفحات من التاريخ في الساعة 2:40 تهب عليكم نسائم الرحمة عند 2:49. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:33 عند 53. أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أحبتي، تأتيكم الحياة الطيبة في الساعة 4:04. نهج الحياة تستمعون له عند 4:17. الأناشيد المختارة عند 4:45، وبعد الأناشيد من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:43. نتمنى لكم ليلة ملؤها الخير والهدوء. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، وذلك بصوت القارئ كريم منصوري. تلاوة اليوم تبدأ من الآية 45 إلى نهاية الآية 62 من سورة الفرقان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرا وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. هداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أيها الأكارم، نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: معطيات الهجرة النبوية الشريفة.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يعيدك للتأريخ بالدمع والدم، متى لاح مكشوفا هلال محرم. فديتك ما أشجاك في القلب نغمة يرق لها قلبي ويشدو بها فمي. عرفتك من قبل الحياة وبعدها، سيدي ستبقى صدى حزني ورنة مأتمي. عشقت الأسى شوقا إليك لأنني، كم قائل مني وكم هازل مني وهو قائل. أتبكي لهذا العالم المتبسم، عذو عذرا إن في القلب قرحة لذكر الذي أهواه والدمع بل سميف فما جزعي من نهضتي يهتف الإباء لها ويراها المجد أرفع ميثمي إذا لماذا تبكي أيها الشاعر فقال ولكن لآلام على الصبط قد جرت متى أتذكر شجوها بنفسي وحيدا في الجهاد مكافحا عدوا يلاقيه بجيش عرايا وأصحابه صرعا على الأرض حوله ونسوته مذعورة في المخيم ويسقط في الميدان يضيق بها ذرعا فم المتكلم وداوي القلب شاجر على ابن امي وداوي انا تضعضع ونهدم صبري وداوي يا أخوي لا مجروح حتى قعيد وداوي ولا غايب وقولي عود لي اي ولا غايب وقولي عود لي
إنا لله إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز حكيم. كلامنا انطلاقا من هذه الآية المباركة في نقاط. النقطة الأولى: ما معنى الهجرة وما هي أقسامها؟ الهجرة لغة الانتقال من مكان إلى مكان ثاني، هذا المعنى اللغوي. أما اصطلاحا كمصطلح، الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، الانتقال من مكان لا يستطيع الإنسان أن يؤدي شعائره وأن يمارس طقوسه ودينه إلى مكان آمن يستطيع أن يؤدي شعائره وأن يمارس طقوسه وأن يؤدي دوره الديني في الحياة. هاي معنى الهجرة اصطلاحا. أقسام الهجرة ما هي؟ هنالك ثلاثة أقسام. القسم الأول للهجرة الهجرة الروحية. هجرة الروحية شنو؟ هجرة الروحية أن الروح تهاجر إلى عالم ثاني. المراد بهذه الهجرة الروحية الموت. الموت حينما يموت الإنسان تخرج روحه، تنفصل روحه من هذا البدن وتنتقل من هذا العالم إلى عالم ثاني. هذا هو الموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل إنسان حينما يرحل عن هذه الدنيا معناه شنو؟ معناه أن روحه تهاجر، هذا البدن يروح تحت التراب، يتآكل يتلاشى هذا البدن، أما روح الإنسان تبقى حية. غاية الأمر أنها تنقل من هذا العالم إلى عالم ثاني. إنما تنقلون من دار إلى دار. الموت ليس فناء. يشتبه من يقول بأن الموت فناء. الموت انتقال، نقل قهرية من عالم إلى عالم ثاني. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا كان الموت فناء شلون يعبر القرآن عن الذي خلق الموت والحياة؟ فأول أقسام الهجرة الهجرة الروحية الموت. اثنين، الهجرة المعنوية. الهجرة المعنوية هجر الرذيلة، هجر المعصية، هجر المحرمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول المهاجر من هجر المعصية. أن الإنسان يرى المعاصي أمام عينه وبمتناول إيده ويستطيع أن يرتكب المحرمات ولم يرتكبها فهو مهاجر إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان حينما يتوب يعني يهجر السيئات، يهجر المعاصي. فضيل ابن عياض، فضيل ابن عياض كان رجل سارق لص، وكان يرتكب المحرمات، يشرب الخمر. في يوم من الأيام تسلق جدار بيت وأراد أن يسرق، وهو شغل السرقة، تسلق جدارا أراد أن يسرق ما في ذلك البيت، وإذا برجل شيخ جالس يصلي وهو يقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. كأنما هذه الآية تخاطب فضيل، يقول: فتوقفت وتأملت في قوله تعالى، كأن الآية دخلت في أعماقي، جاءت اللحظة الإيمانية فنزل وتاب إلى الله توبة نصوحا وأرجع السرقات إلى أهلها وما ارتكب محرما قط. هاي هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. بشر الحافي هذا الرجل الجليل، هذا الرجل الذي تاب على يد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بشر الحافي كان يشرب الخمر، كان مفطرا في شهر رمضان الكريم، كان في بيته أصوات الغناء والموسيقى وإلى آخره، ما يفكر بآخرته أبدا. في يوم من الأيام مر الإمام موسى بن جعفر على داره، على دار بشر في شهر رمضان، ويسمع أصوات الغناء والموسيقى ترتفع. شاف جارية خرجت من البيت، من بيت بشر الحافي، وهي تحمل بيدها قمامة، يعني أزبال تريد أن تلقيها في الشارع. سألها الإمام: أمت الله صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت له إنه حر مو عبد. قال صدقتي، الإمام يقصد غير قصد. قال صدقتي لو كان عبدا، يعني عبدا لله، لو كان عبدا لاستحى من مولاه، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. هذه الجارية تقول كلمات الإمام دخلت في قلبي، أنا ما أعرفه لكن دخلت في قلبي، ارتعدت فرائصي. رجعت مذهولة للبيت، قال لي بشر لقد تأخرت، ما لي أراك، أشوف حالك قد تغير. قالت مر بي رجل صفات كذا وكذا، سماء الصالحين، النور يسطع من جبينه، ماذا قال لك؟ سألني صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قلت له حر. قال صدقت لو كان عبدا لاستحى من مولاه. دخلت الكلمة في قلب بشر، شوف الهداية. وإذا حلت الهداية قلبا خشعت للعبادة الأعضاء. رمى ما في يده وصار يركض خلف الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يركض حافي، حافي القدمين، ولذلك سمي ببشر الحافي. إلى أن وصل للإمام، قبل يده، يا ابن رسول الله أنا تائب على يديك. قال إن تبت تاب الله عنك. فهجر المعصية، هجر الذنب، ما ارتكب معصية أبدا، وصار من الخلص، من العباد، من الزهاد. وهي الحياة يا أخي، شنو الحياة؟ هي الحياة ما هي؟ هاي الأيام اللي نعيشها كلها نكد ومحن وآلام وأمراض، عافاكم الله جميعا. هذه الحياة. نوح عليه السلام أطول النبيين عمرا، 950 سنة فقط في مقام التبليغ والرسالة. لما أجا ملك الموت سأل سؤال، قال يا أطول النبيين عمرا كيف رأيت الدنيا؟ قال رأيت الدنيا كدار له بابان، دخلت من باب وخرجت من باب ثاني. فالهجرة المعنوية هي هجر الرذيلة، هجر المعصية، أن الإنسان يتوب إلى الله توبة نصوحة، يقلع عن الذنب، يعاهد ربه أنه لا يرتكب ذنبا ولا يرتكب معصية. ثلاثة من أقسام الهجرة: الهجرة البدنية والروحية. الهجرة البدنية والروحية الانتقال من مكان إلى مكان ثاني، أن الإنسان يهاجر، أفرض من الجزيرة العربية يهاجر إلى أوروبا، أو من أوروبا يهاجر إلى الجزيرة العربية، وهكذا من مكان إلى مكان. النقطة الثانية في كلامنا، أهم حدث في التاريخ الإسلامي، هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باعتبار إحنا في أول يوم من التاريخ الهجري لسنة 1425، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عاش في مكة، ولد في مكة المكرمة وعاش فيها، وانطلقت دعوة الإسلام في مكة المكرمة. النبي كثر أتباعه، كثر أنصاره في مكة، الأعداء محدقون به، يتربصون به الدوائر، وأشد الناس على النبي كانت قريش، عشيرة النبي للأسف. حينما كثر أتباعه وما استطاع أن ينشر دينه، وما استطاع أن يمارس كثير من القضايا في مكة المكرمة، بالمدينة المنورة يوجد أتباع له، نزل عليه جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما تآمرت قريش لاغتيال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صممت أن تغتال النبي، أن تقتل النبي. والعجيب أن هذا النبي جاء للإصلاح،
جاء للإرشاد، جاء ليأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. والإنسان يريد أن يقتل من يهديه، من ينصحه، من يأخذ بيده من الظلمات إلى النور.